أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث أعظم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي خلت ببنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الكون فأمرت بالمعروف فنهيت عن المنكر فعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الرذا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة من البرنامج القرآني نهج الحياة. أيها الكرام، نقدم لكم في هذه الحلقة تفسيرا ميسرا مما تبقى من آيات سورة الشورى المباركة. بداية نستمع وإياكم إلى الآية 48.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
أيها الأكارم، تشير هذه الآية المباركة إلى أن إعراض الناس لا يكون دائماً بسبب طريقة عمل القادة والمسؤولين، فحتى لو كان المبلغ هو المعصوم فإن بعض الناس يعرضون. مما تعلمنا هذه الآية الشريفة أولا، ينبغي لمن يقود المجتمع أن يتوقع إعراض الناس عن الدين. ثانيا، مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله إبلاغ الرسالة لا إجبار الناس على الإيمان بها. وثالثا، لابد من أن نذكر الله عز وجل عند المصائب، وإلا لكنا مستحقين للوم والذم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا
والآن إخوتنا الأطائب، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 49 و50 من سورة الشورى المباركة.
لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.
مستمعينا الكرام، كان العرب يفضلون الذكر على الأنثى، وردت الآية بكلمة يهب في خلقه كلا من الذكر والأنثى، وذلك لكي يعلمهم بأن الذكر والأنثى هبة من الله تعالى. ومجيء كلمة ذكور معرفة بالألف واللام للإشارة إلى أن هؤلاء الذكور هم أيضا هبة من الله عز وجل. والمراد من قوله تعالى يزوجهم أن الله عز وجل أحيانا يعطي توأما من ذكر وأنثى. مما تعطينا هاتان الآيتان من معلومات، أولا، لا تأثير لكفر الناس وعدم توجههم بالشكر لله سبحانه على الحاكمية الإلهية. ثانيا، مثال السلطة المطلقة يظهر في أن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. وثالثا، إظهار التذمر مما يهبك الله من ولد ذكرا كان أم أنثى دليل على الكفر بنعمة الله تعالى.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل
والآن مستمعين الكرام نستمع وإياكم إلى تلاوة آية مباركة أخرى وهي 51 من سورة الشورى.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
تشير هذه الآية الشريفة أيها الأكارم إلى أن نزول الوحي على الأنبياء يتم عبر أنحاء ثلاثة: الأول الإلقاء المباشر على قلب النبي، الثاني الاستماع من وراء حجاب كالشجرة مثلا، والثالث عن طريق ملك الوحي. مما تعلمنا هذه الآية أولا الوحي يأتي من عند الله عز وجل وليس بطلب من البشر، ثانيا يمكن للبشر أن يكلمه الله عز وجل، وثالثا مضمون الوحي ومقداره بيد الله تعالى.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا
إخوتنا الأفاضل، أما الآن نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة آخر آيتين من سورة الشورى المباركة وهما 52 و53.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
أيها الأفاضل، تبدأ هذه السورة بآية تتحدث عن الوحي كما تنتهي بالحديث عن الوحي، والمراد من الروح هنا هو الروح الأمين بناء على قول، وذهب بعضهم إلى أنه القرآن وهو الأولى بلحاظ المعنى، فبما أن الروح هي أساس حياة الإنسان والقرآن هو رمز الحياة المعنوية للإنسان، وكما أن الجسم يتعفن بدون الروح ويفنى، فكذلك حال المجتمع بدون الكتاب والقرآن فإنه يكون في معرض الزوال والإضمحلال. كما أن حقيقة الروح لا يمكن إدراكها، فكذلك القرآن لا يمكن إدراك حقيقته. ومما نتعلم من هاتين الآيتين أولا حتى الأنبياء لا يمكنهم التقدم في الكمال بدون الهداية الإلهية، ثانيا الهداية وإن كانت بيد الله تعالى ولكن قابلية الهداية تتوقف على روح العبودية والابتعاد عن التكبر، ثالثا القرآن والرسول وسيلتان لهداية الناس، ورابعا حركة عالم الوجود حركة هادفة وتكاملية. مع ختام تفسير آخر آيتين من آيات سورة الشورى المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات وفي الساعة 1:30 يأتيكم برنامج ثورة الحسين عليه السلام، سفينة النجاة في الساعة 1:46 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشر موجز للأنباء في الساعة 2:00 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى 55 دقيقة. أحبتي في تمام الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4:00 تماماً، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:08. الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى أوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الرابع. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا حول الملحمة الحسينية في أعماق انطلاقها وأسباب تفجرها. وتذكرون أيها الأعزاء أننا وعدنا بالحديث عن خلفية أخرى في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي صلح الإمام الحسن عليه السلام. ما هي عوامله؟ وما هي شروط هذا الصلح؟ وكيف توصل الإمام الحسن عليه السلام إلى ذلك؟ وهل أن ما كتب عنه كان دقيقا في مجموعه؟ أم أن الأجواء التي خلقها بنو أمية كان لها الأثر في بعض ما جاء من تشويه لهذا الصلح؟ كل ذلك أن يتوفر عليه المستمع الكريم، ولا سيما الشروط والاتفاقات، ليميز بنفسه ما كان عليه الإمام الحسن عليه السلام وما كان عليه معاوية، وكيف كانت هذه الشروط التي نقضها معاوية عاملا من العوامل التي أثرت على سلوك الأمة آنئذ، فأبعدتها عن التوجيهات الإلهية الحقة والأحكام الإسلامية الصحيحة. نعم، وعدنا نشير إلى هذه الخلفية في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. Thank you. مستمعينا الأكارم، تحت الضغط الجماهيري المنفعل في الكوفة عاصمة الإمام الشهيد عليه السلام، تسلم الإمام الحسن الصبط عليه السلام مسؤولية إدارة شؤون الأمة في ظروف بالغة التعقيد. فلم يمضي إلا وقت قصير حتى تحركت القوات الأموية باتجاه العراق قادمة من الشام، مما اضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى إعلان حالة الطوارئ والتحرك لصد العدوان. إلا أن تحرك الإمام عليه السلام لم يسفر عن التحام عسكري مع العدو، نظرا لاضطرار الإمام الحسن عليه السلام تحت وطأة ظروف قاسية إلى توقيع صلح مع تلك القوى، نص على عدد من الاتفاقات كان بإمكانها أن تحاصر الانحراف لو التزم الأمويون بها عمليا. وأبرز تلك الاتفاقات عزيز المستمع، أولا أن يتولى الحكم معاوية بن أبي سفيان على أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن يتولى الحسن بن علي عليه السلام مهام القيادة بعد وفاة معاوية، فإن كان قد حل أجله هو الآخر فإن الحسين عليه السلام ولي أمر المسلمين. ثالثا أن يمنح الناس حق التمتع بالحرية والاستقرار سواء أكانوا عربا أم غير عرب في بلاد الشام أو العراق، وأن لا يؤاخذوا على مواقفهم المعادية للحكم الأموي قبل توقيع مشروع الصلح. ولا يفوتنا ونحن نستعرض أدق المراحل التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلامية من أن نضع نصب أعيننا بعض المبررات التي سوغت للإمام الصبط عليه السلام أن يبرم مشروعا للصلح مع معاوية قطب القوى التحريفية في حياة المسلمين. أولا أيها الإخوة، إن القطعات العسكرية التي قادها الإمام الصبط عليه السلام كانت تتوزعها الشعارات وتمزقها المصالح، ففيها الراغبون للغنائم وفيها الحاقدون مجرد حقد على الحكم الأموي كالخوارج مثلا، وفي جيش الإمام كذلك عدد من المتعاطفين مع الحكم الأموي في الشام، هذا إضافة إلى سريان روح السأم من القتال لدى الغالبية من الجند الذين خاضوا حروب الإمام علي عليه السلام الثلاثة مع الناكثين والقاسطين والمارقين. وإلى جانب هؤلاء وأولئك توجد ثلة من المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، ولكن مستواها الكمي لا يتناسب مع حجم الغوغاء المتعاظم. ثانيا هروب عبيد الله بن العباس قائد الإمام الحسن عليه السلام على مقدمة جيشه والتحاقه بالعدو في أحرج الظروف لقاء جائزة ثمينة بعث بها معاوية إليه، مما أثار موجا من البلبلة في معسكر الإمام عليه السلام وهو في أحرج ساعاته. ثالثا محاولة الاغتيال التي تعرض لها الإمام الصبط عليه السلام وهو يتفقد قطاعاته العسكرية المرابطة أمام العدو، وإصابته بجرح خطير في فخذه كاد أن يودي بحياته. هذه عزيزي المستمع بعض الظروف الموضوعية التي أملت على الإمام الصبط عليه السلام أن يبرم مشروع الصلح مع قوى التحريف. أيها الإخوة، بيد أن المعاهدة المذكورة وإن كانت قد وضعت الحكم الأموي أمام الاختبار التاريخي الصعب أمام الرسالة والأمة، وحددت الإطار العام الذي يجب أن يلتزمه جهاز الحكم وكافة مؤسساته التنفيذية والتشريعية، إلا أن المعاهدة لم تخرج عن إطارها النظري، حيث تم إلغاء العمل بها رسميا على لسان معاوية ذاته، إذ دشن حياته السياسية بعد الصلح ببيان جاء فيه: يا أهل الكوفة، أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون، ألا وأن كل دم أصيب في هذه مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. وقد بادر أخي المستمع، بادر معاوية بن أبي سفيان عمليا إلى نقض بنود الصلح كلها، على أن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي العوامل الأساسية التي حملت الجماهير المسلمة على الرضوخ لسياسة الأمر الواقع؟ نعم، لماذا لم تتمرد جماهير الأمة على المواقف اللا أخلاقية وأساليب الانحراف التي سلكها ممثلو قوى الانحراف والتزييف لمعالم الإسلام؟ أيها الإخوة، إن هذا السؤال يتعلق بالعراق وغيره من بلاد المسلمين دون بلاد الشام، الذي خضع لسياسة تحريفية خاصة كما ذكرنا قبل قليل، ولسنا في هذه العجالة مضطرين للإجابة عن هذا السؤال أو أي سؤال يدخل في إطار ما قدمناه من تساؤل، وإنما نؤجل ذلك إلى حلقتنا القادمة. هذا، وتقبلوا دعاءنا لكم بالتوفيق، وعلى أمل اللقاء بكم في القسم الخامس، والسلام عليكم.
يا واقفا يبكي الطلول وينشد، بالله تهت وغاب عنك المرشد، كم تدعي حزنا وأنت مرفه، إن كنت محزونا فما لك ترقد؟ هلا بكيت على الحسين وأهله؟ هلا بكيت لمن بكاه محمد؟ فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجد، وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد. أنسيت إذ صارت إليه كتائب، فيها ابن سعد والطغاة الجحد، لم يحفظوا حق النبي محمد، إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبدد. كيف القرار وفي السبا يا زينب؟ كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد؟ هذا حسين بالسيوف مبضع وملطخ بدمائه مستشهد، عار بلا ثوب صريع في الثرى بين الحوافر والسنابك يخضد، والطيبون بنوك قتلها حوله فوق التراب ضواحيا لا تلحد. والشمس والقمر المنير كلاهما حول النجوم تباكيا والفرقد، أنسيت قتل المصطفين بكربلا حول الحسين ذبائحا لم يلحد؟ فسقوه من جرع الحتوف بمشهد، كثر العدو به وقل المسعد. ثم استباحوا الطاهرات حواسرا فالشمل من بعد الحسين مبدد، بالطف حولي من يتامى إخوتي في الذل قد سلبوا القناع وجردوا. يا جد قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا فليس لهم هنالك مورد. يا جد قد أمسيت مما نالني ولما أعانيه أقوم وأقعد. يا جد لو أبصرتني ورأيتني والخد مني بالدماء مخدد. يا جد ذا نحر الحسين مضرج، يا جد ذا نحر الحسين مضرج بالدم والجسم الشريف مجرد. يا جد ذا صدر الحسين مرضض والخيل تنزل من عليه وتصعد. يا جد ذا نجل الحسين معلل ومغلل في قيده ومصفد، يرنو لوالده ويرنو حاله وبنو أمية في العمى لم يهتدوا. يا جد ذا شبر يرم بفتكه، يا جد ذا شبر يروم بفتكه ذبح الحسين فأي عين تجمد؟ حتى إذا أهوى عليه بسيفه نادى بأخفض صوته يا أوحد. يا خالقي أنت الرقيب عليهم، يا خالقي أنت الرقيب عليهم في فعلهم ظلما وإنك تشهد. أبيات لدعبل بن علي الخزعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم كلها بالخير والإيمان والعمل الصالح. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، لنتعرف من خلالها على الآثار المعنوية والمادية المترتبة على زيارة الإمام السبط الشهيد الحسين عليه السلام، طبقا للروايات والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى والرشاد عليهم آلاف التحايا والسلام. رافقونا بعد فاصل قصير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. المتتبع للروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام والتي تحث المؤمنين على زيارة الإمام الحسين عليه السلام يجدها من الكثرة، وليس ذلك إلا للكرامات التي جعلها الله سبحانه للحسين عليه السلام ولزائره. وكان من جملة ما أراده الأئمة عليهم السلام من إظهار مظلومية أهل البيت جميعا، والتي تعتبر مظلومية الحسين عنوانا ورمزا لمظلومية أهل البيت جميعا، وكذلك ما للحسين عليه السلام من دور مهم في بعث الحياة في هذه الأمة، حياة الحرية والعزة والكرامة. فالأمة التي ترتبط بالحسين عليه السلام ارتباطا حقيقيا وثيقا، هذه الأمة حية لأن الحسين عليه السلام قتل شهيدا، والقرآن الكريم يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. في الزيارة الشعبانية لسيد الشهداء تأكيد على هذا المعنى: أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. وهناك مجموعة من الآثار المترتبة على زيارة سيد الشهداء عليه السلام، منها أولا زيادة الرزق. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق. ثانيا المد في العمر. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر. ثانيا يدفع مدافع السوء. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. رابعا تدفع الهدم والغرق والحرق. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع. خامسا يخلف الدرهم بعشرة آلاف درهم، عن الصادق عليه السلام وهو يقول للحلبي: يجعل لزائر الحسين عليه السلام في كل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له. سادسا قضاء حوائجه، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: وكان الله من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من أمر دنياه. سابعا الأمن يوم الفزع الأكبر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك الحسين على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. أيها الأفاضل، لا يمكن أن ندع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من تركها رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ كذلك روى داود بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم. وكذلك يدل على ذلك رواية الإمام الصادق عن معاوية بن وهب قال: معاوية بن وهب: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: أدخل. فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، وسمعته وهو يناجي ربه ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني زوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد، إلى أن قال: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم على خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الوجوه التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي خرجت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلما انصرف ظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي الإمام عليه السلام: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أر أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. أحبتنا الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
الحسين ثورته ثابت يقين، هاي دم بايعة الحسين.
دين الحسين بثورته ثابت يقيني.
على خطاك امشي يا عهد الأول وفديك انا بروحي وكل احبابي وهلي كل نبضة من قلبي بجبيني ترتسم انا علي وابن الحسين وابن علي وعهد اللي بينك من حفر وبيني والله لو قطعتمه يميني بلسان ابو فاضل الى حنيني اني احامي ابدا عن ديني اني احامي ابدا عن ديني اني انا العب عباس أخدو بالسقاء لا أرهب الموت إذا الموت رقى أرجو زدي إلت بحياتي يا حسين
دين الحسين
أرجو بذاك الفوز عند المورد ولون الحزن والدم أليف جون ارتجز كيف يرى الفجار ضرب الأسود وعند الوفاء عباس ظل شعار